المقدمة التي يذكرها المحشي قبل الدخول في بحث المفاهيم هي أن هناك أمور ثلاثة: المفهوم والمدلول والمعنى. المفهوم والمدلول والمعنى. السؤال الذي يطرح: هل أن هذه أمور ثلاثة متعددة متباينة، أم أن هذه الأمور الثلاثة في الحقيقة أمر واحد فهي مترادفة؟ يعني المدلول والمعنى والمفهوم أمر واحد، أم أن المفهوم والمدلول والمعنى أمور ثلاثة متعددة ومتباينة؟ بحيث مثلا مفهوم زيد أو لفظ زيد، لفظ محمد، هذا اللفظ له مفهوم وله مدلول وله معنى. معنى زيد هل يختلف عن مفهوم زيد عليكم السلام؟ مدلول زيد هل يختلف عن معنى زيد أو لا يختلف؟ هل هذه الأمور أمور ثلاثة متباينة متعددة، أم أنها أمر واحد وكلها تكون ألفاظ مترادفة؟ المحشي تفدى إلى الإجابة عن هذا السؤال، قال أن الأمر الحاصل في العقل، الأمر الذي يحصل في العقل أمر واحد لا يختلف. يعني هذه الأمور الثلاثة المتعددة هي متعددة بحسب الاعتبار، أما بحسب الذات فهي أمر واحد. يعني المفهوم والمعنى والمدلول أمر واحد، كل هذه الأمور الثلاثة أمر واحد في الحقيقة، لكن تختلف باختلاف الاعتبار. يعني أن هذا الحاصل في العقل باعتبار فهمه من اللفظ، باعتبار أنه يفهم ويستفاد من اللفظ يسمى مفهوم، وباعتبار أنه يقصد ويعنى من اللفظ يسمى معنى، وباعتبار أن اللفظ يدل عليه يسمى مدلول. في الحقيقة أن هذا شيء واحد هو حاصل في العقل، لكن إلى تسميات متعددة باعتبارات وبحيثيات متعددة ومختلفة، من جهة ومن اعتبار يسمى مدلول، من جهة ومن اعتبار آخر يسمى مفهوم، من جهة ومن اعتبار آخر يسمى معنى، لكن هو الذات واحدة، الذات ليست بمتعددة، هو الحاصل في العقل. مثلا مفهوم زيد أو نفس معنى زيد، هذا الذات المشخصة في الخارج حاصلة في الذهن بمشخصاتها الخارجية، لكن هذا نطلق عليه مفهوم باعتبار أنه يفهم من لفظ زيد، نطلق عليه معنى باعتبار أن المتكلم حينما يطلقه يقصد به ويعني به هذه الذات المشخصة في الخارج، وهكذا لفظ المدلول باعتبار دلالة اللفظ عليه يسمى مدلولا. الأمر واحد إلا أنه يختلف بالاعتبار، يختلف بالجهات، يسمى بأحد هذه الأسماء الثلاثة باختلاف الاعتبار. هذه المقدمة التي ذكرها المحشي قبل الدخول في تعريف الجزئي والكلي. قال: قوله أي المفهوم، أي ما حصل عند العقل. المفهوم يعني الحاصل عند العقل. اعلم أن ما استفيد من اللفظ، الذي يستفاد من اللفظ، الذي يدل اللفظ عليه، الذي يعنى من اللفظ، باعتبار أنه فهم منه، فهم من اللفظ يسمى مفهوما، وباعتبار أنه قصد وعني منه يعني من اللفظ يسمى معنى، وباعتبار أن اللفظ دال عليه يسمى مدلولا. فهو الحاصل في العقل أمر واحد إلا أن الاختلاف بالاعتبار. يبقى سؤال هذا يجاب عليه في أثناء البحث، أنه إذا كانت هذه الأمور الثلاثة في حقيقتها أمر واحد، إذا كان هو أمر واحد في الحقيقة ويختلف باختلاف الاعتبار، لما جعل تقسيم المفهوم، لما جعل التقسيم إلى الجزئي والكلي باعتبار المفهوم، لما لم يكن باعتبار المدلول، باعتبار أن المدلول والمعنى واحد، باعتبار أن المفهوم والمدلول واحد، لما يكن هذا التقسيم للمعنى. ليش احنا دائما نقول المفهوم ينقسم الى كلي وجزئي، في حين ان المفهوم هو نفس المدلول. الان اتضح ان المفهوم هو عين المدلول، المفهوم هو عين المعنى. لما لم يشتهر ان التقسيم الى الكلي والجزئي تقسيم للمدلول؟ لما لم يشتهر ان تقسيم الجزئي والكلي للمعنى، واشتهر ان التقسيم الى الجزئي والكلي باعتبار المفهوم؟ مع انه نحن نقول ان المفهوم والمدلول والمعنى امر واحد بحسب الذات. هذا السؤال يجاب عليه في اثناء البحث. المهم ان الماتن قال المفهوم ان امتنع تطبقه على كثيرين فجزئي والا فكلي. فالماتن عرف الجزئي بأنه ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين، الكلي ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. هذا التعريف مار علينا. المهم في هذا المقام هو التعرض لإشكال مشهور ذكره البعض على تعريف الكلي والجزئي. قال البعض أن تعريف الكلي ليس بمانع. حاصل الإشكال أن تعريف الكلي بهذا التعريف وهو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين ليس بمانع، إذ أن هذا التعريف يدخل في الجزئيات. بل أكثر من هذا، أكثر من هذا، كل الجزئيات ستكون داخلة في تعريف الكلي، ولا يبقى لنا مفهوم جزئي. إذا كان المدار والمناط على فرض الصدق على كثيرين وعدم صحة فرض صدق المفهوم على كثيرين، إذا كان هو هذا المناط وهذا العبرة هذا الحد الفاصل بين الكلي والجزئي، سيلزم دخول كل الجزئيات كل المفاهيم الجزئية في تعريف الكلي، ولا يبقى لنا مفهوم جزئي. ذلك لأنه الفرض أمر ميسور وأمر سهل لا يحتاج إلى مؤنة. حينما نقول أن تعريف الكلي هو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، فمثلا الإنسان مفهوم الإنسان مفهوم كلي، لأنه لا يمتنع أن ينطبق هذا المفهوم على هذا الإنسان وهذا الإنسان وذاك الإنسان، فلم يمتنع فرض صدقه على كثيرين فصار كليا. احنا نقول حتى مفهوم زيد، حتى مفهوم زيد بملاحظة مشخصاته الخارجية، حتى مفهوم زيد يمكن فرض صدقه على كثيرين. أنا أفرض أن مفهوم زيد يصدق على زيد الخارجي، هذا أولا. ثانيا أنا أفرض أن مفهوم زيد ينطبق على محمد. القضية إذا مناطها الفرض والاعتبار والتقدير القضية سهلة. أنا أفرض أن مفهوم زيد بملاحظة مشخصاته ينطبق على غير زيد، ينطبق على بكر وعلى عمرو وعلى خالد. إذا صار الأمر كذلك صار مفهوم زيد كلي، مع أنه لا إشكال في أنه جزئي. إذا كانت العبرة بالفرض والتقدير، الفرض والتقدير أمر سهل. كما أنا أفرض أن هناك إنسانا له أكثر من رأس، أنا هم أفرض أن مفهوم زيد ينطبق على بكر، مفهوم زيد ينطبق على محمد، فصار مفهوم زيد كلي لأنه لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. أنا الآن قاعد أفرض أنه يصدق على كثيرين. إذا كانت القضية راجعة إلى الفرض والتقدير الأمر سهل، فكل المفاهيم ستكون حينئذ كلية لا جزئية، لأنه لا يمتنع فرض صدقها على كثيرين. من هنا اشتهر على الألسن أن فرض المحال ليس بمحال. حتى مفهوم زيد اللي هو مفهوم جزئي أنا يمكن أن أفرضه صادق على كثيرين، إذا كان المناط والعبرة الحد الفاصل بين الكلي والجزئي هو الفرض، حينئذ لا حد فاصل، ماكو فاصل بين الجزئي والكلي، كل الجزئيات راح تصير مفاهيم كلية، لأن كل المفاهيم بالحقيقة يمكن أن يفرض ويقدر صدقها على كثيرين. هذا خلاصة الإشكال على تعريف الكلي. واضح هذا؟ أكو سؤال عليه؟ بني شيخ. هذا الحاصل في العقل هذا المفهوم. الجزئي بمشخصاته لا حضور له في الذهن، بس احنا من ندرك هذا الجزئي في الخارج ونلاحظ خصوصياته اكيد راح يحصل صورة الى بالذهن. هذا مفهوم جزئي، مفهوم جزئي الحاضر بالعقل ينطبق على هذا، هذا بقطع النظر عن الاشكال. طبعا الاشكال يقول لا هذا هم مفهوم كلي، الاشكال يقول هذا مفهوم كلي ينطبق، صحيح هو مفهوم زيد بس انا يمكن ان افرضه ينطبق على عمرو، يمكن لو ما يمكن اكو واحد يمنعني انا افرض انت قلت الضابطه الحد الفاصل المناط بين الكلي والجزئي الفرق، فانا الان جاي افرض اكو حجر بالتصورات، لا انا ممكن ان اتصور انسان الى 10 رؤوس، هذا ممكن لو مو ممكن؟ يقولون فرض المحال ليس بالمحال. انا افرض هذا افرض ان زيد فرد من افراد الحمار، مر علينا بالقضية الشرطية أن القضية الشرطية ما يشترط فيها صدق كلا الطرفين، حتى إذا كان كل من الطرفين صادق القضية الشرطية ممكن أن تكون صادقة. أقول إذا كان زيد حمارا كان ناهقا، المقدم في نفسه مو صحيح، التالي في نفسه أيضا مو صحيح، لكن الشرطية بمجموعها صحيحة. طبعا أكو ربط، أكو ربط بين كون الشيء حمار وبين كون الشيء ناهق، فإذا القضية الشرطية في نفسها صحيحة. فأنا أفرض أن مفهوم زيد الجزئي اللي أنتوا تقولون عنه جزئي، أنا أفرض صحة انطباقه على كثيرين إذا كانت القضية قضية فرض. سؤال هذا خلاصة الإشكال. قبل الجواب عنه نذكر مقدمة حتى يتضح من خلال هذه المقدمة الجواب على الإشكال. حاصل هذه المقدمة أن الفرض له معنيان، الفرض إلى معنيين. المعنى الأول من معاني الفرض هو التقدير، هذا اللي إحنا ذكرناه في أثناء الإشكال، هذا اللي يستعمل في أدوات الشرط، اللي يستعمل في القضايا الشرطية يستعمل ويستفاد من أدوات الشرط. فتقول مثلا أدر أو أفرض أن زيدا حمار، فنقول إذا كان زيد حمارا كان ناهقا، إحنا الآن فرضنا أن زيدا حمارا، حمار فرضنا أن زيد حمار، هذا شنو معنى الفرض؟ معنى التقدير، معنى إحنا الآن نفرض يعني نقدر أن زيد واحد من أفراد الحمار، هذا اللي إحنا دائما نستعمله حتى بمحاوراتنا العرفية، نقول أفرض كذا، أفرض كذا يعني قدر، يعني احتمل. هذا الفرض بالمعنى الأول. الفرض بالمعنى الثاني، الفرض بالمعنى الأول قلنا التقدير، الفرض بالمعنى الثاني هو تجويز العقل وإدراك العقل للصحة والإمكان. يعني العقل حينما تعرض عليه مسألة من المسائل إذا أدرك صحة هذه المسألة وأدرك إمكان هذه المسألة نقول أن العقل فرض هذه المسألة. فالفرض له معنى آخر غير التقدير، هو بمعنى إدراك العقل للصحة، إدراك العقل للإمكان. فإذا نحن عندنا معنيين للفرض. نقول في الإجابة عن هذا الإشكال أن الإشكال مبتني في الحقيقة على أن المراد من الفرض الوارد في التعريف، قلنا الكلي هو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، والجزئي ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين. الإشكال في الحقيقة مبتني على أن الفرض بالمعنى الأول، الفرض بمعنى التقدير، إجى الإشكال واستقام الإشكال. كان الفرق بمعنى التقدير، إذا نقول ما لا يمتنع تقدير صدقه على كثيرين، حينئذ نقول لا، ما عندنا مفهوم يمتنع تقدير صدقه على كثيرين. كل المفاهيم بما فيها المفاهيم الجزئية يمكن أن يقدر أنها صادقة على كثيرين. فإذا كان الفرض بمعنى التقدير، حينئذ يأتي الإشكال ويتوجه الإشكال ويستحكم. أما أن المراد من الفرض في الحقيقة ليس هو بمعنى التقدير، يعني الماتن وكل من عرف الكلي والجزئي بهذا التعريف بما يشتمل على الفرض، ليس مراد من الفرض التقدير والاحتمال، هذا اللي يستفاد من أدوات الشر. المراد من الفرض الوارد في التعريف هو إدراك العقل للصحة، إدراك العقل للإمكان، يعني ارتضاء العقل فرض صدقه، يعني أن العقل يرتضي صدقه على كثيرين. ومن الواضح ومن المعلوم أن العقل بملاحظة المفهوم الجزئي، مفهوم زيد مثلا الجزئي، إذا لاحظ أن هذا المفهوم له مشخصات معينة ومشخصة تنطبق على فرد واحد ولا يمكن أن تنطبق على الأفراد الأخرى، العقل إذا لاحظ كل هذا لا يرتضي فرض صدق مفهوم زيد على أي فرد آخر من أفراد الإنسان. إذن المراد من الفرض في التعريف ليس هو التقدير حتى يرد الإشكال الذي ذكرتم، بل أن المراد من الفرض هو تجويز العقل وإدراك العقل للصحة والإمكان وارتضاء العقل لانطباق المفهوم على أكثر من مصداق. والعقل هاي الصغرى، العقل إذا لاحظ مفهوم زيد الجزئي لا يمكن أن يرتضي أن ينطبق هذا المفهوم على غيره من أفراد الإنسان مع التفات العقل، مع التفات العقل إلى أن هذا المفهوم مقيد ومشخص بمشخصات خارجية، مع ملاحظة المشخصات الخارجية لا يمكن أن يرتضي العقل أن ينطبق المفهوم الجزئي على أي مصداق آخر غير هذا المصداق الذي انتزع منه هذا المفهوم. فإذا يكون تعريف الكلي مانعا من دخول الجزئيات، ولا يمكن أن ينطبق تعريف الكلي على أي مفهوم جزئي، لأن المراد من الفرق في التعريف هو تجويز العقل لا التقدير. هذا الإشكال وجوابه أشار إليه المحشي. قال: قوله فرض صدقه على كثير. الفرض ها هنا رأسه راح يدفع الإشكال، يقول أن الفرض، لا تتوهم أن المراد منه التقدير حتى يرد إشكال عدم جامعية أو عدم مانعية تعريف الكلي، لا، المراد من الفرض هو التجويز. قال: الفرض ها هنا، يعني الفرض في التعريف بمعنى تجويز العقل لا التقدير، مو المراد المعنى الأول من الفرض، المراد المعنى الثاني. فإنه لا يستحيل تقدير صدق الجزئي على كثيرين. هذا شنو التفريق؟ هذا يقول إذا كان المراد من الفرض هو المعنى الأول، إذا كان المراد من الفرض يعني التقدير، حينئذ يرد الإشكال، بعد كل مفهوم جزئي لا يمتنع فرض صدقه، يعني لا يمتنع تقدير صدقه على كثيرين. يقول إذا كان المراد من التقدير، العفو، من الفرض التقدير يعني المعنى الأول، حينئذ يرد الإشكال، لكن احنا ما نريد من الفرض في التعريف المعنى الأول، نريد المعنى الثاني فلا إشكال. قال: الفرض ها هنا بمعنى تجويز العقل لا التقدير. فإنه لا يستحيل، هذا الإشكال، فإنه لا يستحيل تقدير صدق الجزئي على كثيرين. ثم قال: قوله امتنعت أفراده. واضح الإشكال هسه جوابه. أكو سؤال عليه؟ البعض أيضا أشكل على هذا البلشة. لا، بعد هذا يخرج عن كونه هذا يعني يذكر، وقد ذكر يعني بالنحو يذكر هذا، لأن المراد من زيد بعد زيد راح يقدر شيوعه حينما يكون أكثر من وضع للفظ زيد، راح يقدر شيوعي، يقدر شيوع زيد، فإذا قدر شيوعي يصير كلي بعد، ويكون المراد من زيد المسمى بزيد المنطبق على زيد الأول وزيد الثاني وزيد الثالث، بعد راح يخرج عن كونه علم، يخرج عن كونه جزئي، يصير كلي. هذا ذكر بالنحو ذكره التهم مسبوق به. لا، التقدير الأول لا، التقدير الأول فرض، مجرد فرض، حتى المحال يمكن أن تفرضه وتقدره، ذاك ما يرتبط بتجويز العقل، ما له علاقة بتجويز العقل. جوز العقل أم لم يجوز، أنا أقدر، أنا أقول لك شيخنا أفرض عندنا إنسان إلى ثلاث رؤوس، تقول لي ما يقبل العقل، ما يقبل، أقول لك يا أخي أفرض قدر، تجي وياي بعدين تسلم لو ما تسلم، تقول بلي يلا. وإذا عندنا إنسان عنده ثلاث رؤوس، في حين أن العقل لا يرتضي، العقل لا يجوز، العقل يحكم بالامتناع، لا يحكم بالإمكان، لا يحكم بالصحة. مع هذا أنا وياك نفرض أن هناك إنسان لو هو أكثر من رأس، فالفرض بالمعنى الأول بمعنى التقدير، لا ربط له أصلا بتجويز أو عدم تجويز العقل. البعض أشكل على التعريف بإشكال ثاني، قال أن هذا التعريف تعريف الكلي، خلينا بقوية تعريف الكلي، تعريف الكلي ليس بجامع. ليش ليس بجامع؟ يقول لخروج بعض أفراد الكلي عن التعريف بواسطة هذا الحد. يقول هذا التعريف تعريف الكلي بأنه ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، هاي الألفاظ فيها بعض الألفاظ تخرج بعض مصادق الكلي، تخرجه من تعريف الكلي ويدخل في تعريف الجزئي، فيكون تعريف الكلي ليس بجامع وتعريف الجزئي ليس بمانع. احنا تعريف الجزئي ليس بمانع، خلينا نقطع النظر عنه، خلينا نبقى نحاكم تعريف الكلي. تعريف الكلي ليس بجامع، ليش؟ قول لأن في هذا التعريف أخذ لفظ الكثيرين، الكثيرون هذا جمع تصحيح، جمع تصحيح للمذكر، مادته الكثرة، و يعني المفرد مالته الكثرة. الكثرة بحسب اللغة لا تصدق إلا على الثلاثة فما فوق، الثلاثة فما فوق. ثم كثيرين عند المناطق كثير وكثير، عند النحاة كثير وكثير وكثير، عند المناطق كثير وكثير. الكثير قلنا أقله ثلاثة، كثير وكثير أقله ستة. فإذا هذا التعريف يقول الكل ما لا يمتنع فرض صدقه على ستة فما زال مثلا، يعني أن المفهوم الذي يصدق على واحد، المفهوم الذي يصدق على الاثنين، على الثلاثة، على الأربعة، على الخمسة، ليست بكلية لعدم انطباق التعريف عليها. إذا خرجت من تعريف الكلي ستدخل في تعريف الجزئي، فيكون تعريف الكلي ليس بجامع ويكون تعريف الجزئي ليس بمانع. إذن خلاصة الإشكال أن تعريف الكلي ليس بجامع لعدم شموله الكليات التي تنطبق على فرد أو فردين أو خمسة، التي تنطبق على ما دون الستة. إذا انطبقت على ما دون الستة ولم تنطبق على الستة فما زال لا تكون مشمولة للتعريف. التعريف يطرد مثل هكذا كليات، فلا يكون التعريف تعريف الكلي جامعا، بل يكون خارج عنه بعض المصادق، مصادق الكلي، وداخل في الجزئيات. بنفس الطريقة يرد الإشكال على تعريف الجزئي، تعريف الجزئي حينئذ لا يكون مانعا، راح تدخل هذه الكليات التي تصدق على الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة، كلها راح تدخل بالجزئيات، لأنه ما لا يمتنع، عفوا، ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين، يعني ما يمتنع فرض صدقه على الستة فما زاد، أما الذي لا يمتنع فرض صدقه على الخمسة يبقى هذا في تعريف الجزئي. إذا صار تعريف الكلي ليس بجامع، تعريف الجزئي ليس بجامع. خلاصة الإشكال. أجيب عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول أنه ليس المراد من الكثيرين هو الخذق على ستة فما زال، بل اللازم في تعريف الكلي حتى يكون المفهوم كليا، اللازم في أن يصدق المفهوم الخاص على الكثرة، اللازم أن يصدق المفهوم الخاص المفهوم الكلي على الكثرة. فإذا جوز العقل صدق المفهوم على الكثرة حينئذ لا فرق في تجويز العقل لصدق المفهوم على الستة أو على الاثنين، العقل بعد لا يفرق، لأن المفهوم إذا صدق على الكثرة صدق على كل كثرة من دون فرق بين الكثرتين، لأن المفهوم إذا كان بذاته له القابلية بحسب ملاحظة نفس المفهوم، ذات المفهوم بحسب ملاحظة نفسه إذا صدق على كثرة يلزم من صدقه على الكثرة أن لا يفرق بين كثرة وكثرة. ليش؟ لأن المانع من الصدق على الكثرة هو الانحصار، هو المشخصات. فإن وجدت المشخصات حينئذ يمتنع فرض صدقه على أكثر من واحد، وإن لم توجد المشخصات حينئذ العقل كما جوز صدقه على اثنين يجوز صدقه على ثلاثة، وكما جوز صدقه على ثلاثة يقدر صدقه على خمسة وعلى ستة وعلى سبعة. العقل لا يفرق، العقل لا يفرق في حكمه بصحة وبصدق الصدق على كثيرين بين أنحاء وأفراد الكثرة، لا تفريق بين العقل. يعني المفهوم الكلي إذا صدق على اثنين يمكن أن يحكم العقل بأن هذا المفهوم الكلي الصادق على اثنين يصدق على مئة بلا أدنى فرق، لا فرق بين الاثنين وبين المئة. إذن ليس المراد التحديد بعدد معين ستة أو خمسة أو أكثر أو أقل، بل المراد واللازم حتى يكون المفهوم كليا اللازم أن ينطبق المفهوم بذاته وبنفسه على أكثر من واحد. إذا صدق على أكثر من واحد العقل بعد لا يفرق بين العدد. من هنا يتضح أن المراد من الكثيرين في التعريف هو الكثرة، المراد من الكثيرين مجرد الكثرة من دون تحديد بعدد معين بمقابل الانحصار. احنا نقول ان المراد من الصدق في الكلي الكثرة بمقابل الصدق في الجزئي اللي هو الانحصار، كما ان مفهوم الجزئي ينحصر صدق في فرد واحد في مصداق واحد، الكلي لا ينحصر. لا ينحصر يعني شنو؟ يعني يصدق على كثيرين، الكثيرين هم اثنين او ثلاثة او عشرة او مئة، لا فرق، العقل لا يفرق. اذن هذا الجواب الاول عن هذا الاشكال. الجواب الثاني ان المناطق لا يفرقون ولا يلتفتون ولا ينظرون بدقة الى الالفاظ والاصطلاحات اللغوية والادبية، المناطق همهم الوحيد ايصال المعاني، البحث الأول للمنطقي البحث عن المعاني، ولا ينظر المنطقي بدقة إلى الألفاظ والإصطلاحات اللغوية فيلتفت إلى أن هذا جمع تصحيح لمذكر فلا بد من صدقه على أكثر من ستة، مثلا أن هذه المادة مادة الكثرة، هذه المادة مادة القلة. المناطق لا يلتفتون إلى الإصطلاحات اللغوية بتلك الدقة التي ينظر إليها أهل النحو وأهل الأدب. فإذا سمعت من المنطقي أنه يقول جاء فاطمة فلا تتعجب ولا تستغرب، مع أن أهل النحو يقولون في المقام لا بد من اقتران الفعل بتاء التأنيث على نحو الوجوب واللزوم. المناطق لا يلتفتون إلى هذه المعاني. هذا الإشكال مبتني على التدقيق في الاصطلاح اللغوي، وأن هذا جمع وأقل الجمع اثنين أو ثلاثة. ثلاثة ومادته الكثرة وأقل الكثرة ثلاثة. هذا الإشكال مبتني على التدقيق في الإصطلاحات اللغوية والأدبية، والحال أن المناطق لا يلتفتون إلى الدقة في هذه الإصطلاحات. نعم مرادهم بيان المعاني لكن من خلال الألفاظ، لكن ليس على أساس التدقيق في هذه الألفاظ. هذا الإشكال الثاني اللي ذكر على هذا التعريف. هذا الإشكال وجوابه قد يكون أشار الماتن إليه من خلال عبارته. لاحظوا عبارة الماتن، شنو الإشكال؟ الإشكال أن تعريف الكلي ليس بجامع لأنه لا ينطبق إلا على الستة، فما زاد الجزئي. الجزئي ليس بمانع لدخول هذه الأفراد التي خرجت من الكلي. الجواب قلنا المراد من الكثرة، المراد من الكثيرين الكثرة بمقابل الانحصار، والجواب الثاني عدم التفاتهم إلى الإصطلاحات اللغوية. فهذا خلاصة الإشكال. خلينا نشوف شلون الماتن أشار إلى هذا الإشكال من خلال عبارته. الماتن قال: المفهوم إن امتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئي وإلا فكلي. امتنعت أفراده، أفراد من اللي امتنعت؟ أفراد الكلي. يقول الكلي، الكلي أحيانا تمتنع أفراده، مع هذا هو شنو؟ هو كلي. أو أمكنت ولم توجد، ممكنة بس بالخارج ما موجودة. أو وجد الواحد فقط مع إمكان الغير أو مع امتناع الغير، يوجد الواحد ويمتنع الغير. فإذا عندنا كلي أصلا أفراده ممتنعة مثل شريك الباري، عندنا كلي أفراده ممكنة بس ما موجودة مثل العنقاء، عندنا كلي أفراده ممكنة والموجود واحد والبقية إما ممكنة وإما ممتنعة. كل هذه المفاهيم يطلق عليها أنها كلي. أصلا ممتنع الأفراد مو أنه وجد إلى خمسة وما وجد السادس، وجد إلى ستة وما وجد السابع. تقسيم الماتن إلى الكلي، تقسيم الماتن الكلي إلى هذه التقسيمات يمكن أن يكون إشارة إلى دفع هذا الإشكال. الإشكال يقول الكلي من سمي كلي؟ الإشكال يقول الكلي لا يسمى كلي إلا إذا وجد له أفراد ستة أو صدق على أفراد ستة فما زاد. في حين الإشكال يقول لا تمتنع أفراد بالخارج، ما إلى أفراد. فإذا قد يكون هذا التقسيم من الماتن إشارة إلى دفع هذا الإشكال. وللحديث صلة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. امتحان باكر إن شاء الله. لا شيخنا هواي تأجل، وايد تعجبك. لا تفهم بعض.